غزة، لبنان، بلدك. تعال إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعطيك جنسية أمريكية، أو إذا أردت نستطيع أن نعطيك جنسية أوروبية أخرى، لبنان سيصبح دولة مسلمة شيعية.
أوف.
سؤال مطروح، كيف علمت إسرائيل 7 أو 8 سنوات قبل 7 من أكتوبر أنه سيكون عملية 7 من أكتوبر، أن حزب الله سيساند حماس أو الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية في غزة، فحضرت 7 سنوات أو 8 سنوات قبل 2023
البيجر.
هل لديها بصارين؟ فكان من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول له نحن أردناك، هو بالإنجليزية يسمى General Secretary، أي السكرتير العام. General تذكر الجنرال في الجيش، والسكرتير تشكل السكرتير. كانوا يقولون نحن نريدك سكرتيرا، فأنت بيّنت جنرالا.
هذه معايير مزدوجة داخل المعايير المزدوجة.
بالطبع.
أسعدتم أوقاتا. نرحب بالأستاذ الدكتور المحامي والمستشار السابق للأمين العام المتحدة، الأستاذ إيلي حاتم. دكتور، أنتم يعني دائمو الزيارة فلنقل إلى العاصمة الروسية، وأعتقد هنالك منظمة تشكلت أو تتشكل. ما هي الملفات أو القضايا التي تدفعكم لزيارة موسكو، طبعا عدا محبتكم للعاصمة الروسية؟
المنظمة التي أسسناها هي منظمة أصدقاء روسية. قمنا بتأسيس هذه المنظمة في 2022. لماذا؟ لأنني كنت مثل عدد كبير من الناس الذين موجودين في القارة ننتظر أن تتحرر القارة من القطب الواحد، أي القطب الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وكنا ننظر إلى بعض الدول التي ربما ستقوم بذلك، ربما روسيا، ربما الصين، أو الدول الأخرى. فللأسف، أنا أقول للأسف، ما يحدث وحدث في أوكرانيا من هذه الحرب الأمريكية على الأوروبيين وخاصة على روسيا في الأراضي الأوكرانية، وسمحت هذه الحرب بدفع أصدقاء روسية بالنظر إليها كأنها نوع من محرر العالم، وانبثاق منظمة هي منظمة العالم الحر الجديد المتعدد الأقطاب. ولأن هذا الاسم طويل، ولأننا من الصعب، وهذا ما قاله لي السيد لافروف، لأن فكرتي كانت مثل فكرة الدكتور بطرس غالي الذي كان أستاذي والذي هو دارني في العلاقات الدولية، أن أغير منظمة الأمم المتحدة ونقوم بمنظمة أخرى. ولكن فكرة السيد لافروف كانت لا، من الصعب أن تقام علينا حملة جديدة، فهناك هذه المنظمة لتبقى ولنطورها، ولكن بطريقة أو بأخرى تستطيعون إقامة منظمة تسمونها ما تريدون. فكانت فكرة إقامة منظمة الدولية لأصدقاء روسية، والهدف من ذلك أن نأخذ بعين النظر ما تقوم به روسيا في إعادة العالم إلى احترام القوانين والنصوص وإلى آخره، خاصة وأن هناك نوع من الطغيان الذي تشعر به شعوب العالم بأسرها. لماذا روسيا؟ أنا كنت من الذين كانوا يحاربون روسيا. أنا لم أكن أفكر يوم أن أضع رجلي في موسكو، وهذا ما قلته، لأنه كانت روسيا العالم التوتاليتاري، أي العالم نوع من الدكتاتورية، وذلك إلى نهاية الفترة السوفيتية. وكنت من أعضاء المؤسسة الدولية لمكافحة
الشيوعية أنتي كوميونيست ليج التي أسسها تشيكا تشيك وأدخلتني فيها سوزان لابان. وهذا ما أقوله دائما، ولكن اليوم نرى أن بالعكس العالم الحر القديم أصبح نوع من العالم تحت الدكتاتورية دون دكتاتور مرئي، والعالم السابق الذي كان بنوع من تحت الدكتاتورية أصبح عالم حر جديد نستطيع التعبير فيه بكل حرية، نستطيع أن تقوم كل المعادلات أو التواصلات في والمدفوعات دون هذه الرقابة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد 11 من سبتمبر الذي استعملت لمراقبة كل التحركات وإلى آخره، هذه التنصتات على الهواتف
خاصة الإسرائيليون،
خاصة من الصهيونية، المنظمات الصهيونية ومنظمات ما أسميها باليهودية السياسية التي تتحكم في الدول الغربية خاصة.
غالبا ما يتحدث الناس أننا نعيش أحداث رواية أورويل الشهيرة 1984، بل تفوق بالتصور يعني. دكتور، إذن يعني وكم يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية لو تسمحون؟
هذه الجمعية مؤلفة اليوم من عدة دول في العالم. كل هذه الدول التي تنظر إلى روسيا
دول يعني كمحرر. تدخل فيها كمنظمات ولا أفراد؟
هي منظمات خاصة، أي ليست، هي ليست منظمات حكومية، هي منظمة
مجتمع
خاصة
مدني.
مجتمع مدني، ولكن فيها تمثل القارة. أعطيك مثل، حتى الدول الأوروبية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك بعض الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية خانت الأسس التي أسست على أساسها هذه الدولة، وأصبحت تمارس الطغيان حتى أيضا على الشعب الأمريكي، تمارس أيضا هذه الدكتاتورية، ولذلك هناك تخوف دائما من كل هذه الحكومات، وهناك فجوة كبيرة بين الشعب، بين هذه الشعوب والحكومات التي هي خاضعة إلى قرار لا نعرف بصورة واضحة من هو وراء هذا القرار ومن يسير المجتمع الدولي. وكان لي الحديث المطول في الوقت السابق مع الدكتور بطرس بطرسغالي الذي كان أمين عام الأمم المتحدة.
كان يؤمن بهذه يعني قيام عالم متعدد الأقطاب،
كان يعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب.
لأن أنا أتذكر أنه هو في حين سعى لأن يكون للمرة الثانية أمينا عاما زار موسكو، وقد التقيناه بالمناسبة نحن وعدد من الصحفيين، وكان يعول كثيرا على موقف موسكو آنذاك، وكان يتحدث طبعا بألم أنه يعني محاولة إبعاده، وأعتقد أنه يعني هذه المحاولات نجحت والرجل لم
للأسف. ولكن ربما يجب أن نوضح الصورة كيف حدث ذلك. بالطبع كان صعب عليه أن يتحدث بذلك بصورة واضحة أمام وسائل الإعلام،
نعم،
ولكن ما حدث كان هو التالي. قام الكيان الصهيوني أو ما تسمونه البعض بإسرائيل بالاعتداء على لبنان في 1996،
نعم،
وكانت هناك إبادة مدينة قانا في جنوب لبنان، كان هناك المدنيون الذين هم مجتمعين في نعم. كنيسة خوفا من القصف، فقام القوات الصهيونية بضرب هذه الكنيسة والقضاء على كل من كان فيها من الذين كانوا مختبئين فيها. فقام الدكتور بطرس غالي بصفته كأمينا عاما للأمم المتحدة بإدانة هذه المجزرة ضد مجزرة الحرب. فكان على السيدة مادلين أولبرايت التي كانت هي بمثابة وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط عليه، ولكن بصورة قاسية قالت له تستطيع إدانة ذلك ولكن ربما فقط شفهيا. قال لها سأدين ذلك شفهيا
وخطيا، فما كان جوابها؟ سيكون ذلك آخر نص كتابي لك في الأمم المتحدة. ومنذ هذا الوقت قامت هي بحملة لعدم إعادة انتخاب الدكتور بطرس غالي أمين عام للأمم المتحدة، وطلبت من السكرتارية للرئيس كلينتون أن تترصد كل المكالمات من رؤساء الدول أو رؤساء القرار في السلطات التنفيذية من منع التواصل مع الرئيس كلينتون بخصوص إعادة انتخاب الدكتور بطرس غالي، وذلك عملا بطريقة الدعاية لعدم انتخابه وعدم تجديد انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة، وذلك لأنه أراد أن يفضح وينتقد هذه المجزرة، مجزرة.
رغم أنه إلغاء القرار الأممي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال التمييز العنصري جرى في أثناء ولاية السيد بطرس غالي، لم يشفع له ذلك أمام المؤسسة الصهيونية العالمية.
أنا أقول لك شيء، أن هذا ما حدث لتغيير أو لإلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بطريقة اللوبينج، أي بطريقة دفع الدول التي هي تمثل الأكثرية داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإلغاء هذا القرار. طبعا الدكتور بطرس غالي كان يحاول، ولكن لم تكن لديه السلطة لدفع الجمعية العمومية للأمم المتحدة للوصول إلى أكثرية ترفض التصويت لهذا الإلغاء. هذا ما نعم. ما حدث.
لكن قبل ذلك هنالك قضية هزت العالم العربي، وأعتقد إلى حد ما فرنسا، هي قضية المفكر والكاتب والعضو السابق القيادي في الحزب الشيوعي الفرنسي روجير غارودي. هذا لوحق من قبل المحاكم الفرنسية بتهمة ما يسمى بالاعتداء السامية، فقط لأنه شكك في دقة الأرقام التي يزعمون أنها يعني هلكت في المحرقة، رغم عدم إنكاره طبعا للمحرقة، كما أنه ألف كتابا مهما اسمه الخرافات التي المؤسسة لإسرائيل. ممكن نبذة مختصرة عن ماذا جرى إن كنتم على اطلاع
بالطبع
على هذا الملف؟
بالطبع، وكنت ما زلت صديق أرملته التي عانت كثيرا من هذه القضية وما زالت تعاني،
تعيش في إسبانيا،
التي تعيش حاليا في إسبانيا وهي مصرية الأصل. للأسف هذا ما كنت أقوله لك، أن في الغرب نعيش في ديكتاتورية دون ديكتاتور مرئي، أي لا تستطيع التعبير إلا بالسماح لك بالتعبير عن بعض الأفكار إلى حدود معينة، إذا تخطيت هذه الحدود فتكون أو عنصري أو معادي للسامية أو معادي للمثلية الجنسية أو غيرها من هذه الأفكار، وتلاحق وتحاكم. ولكن خاصة في أوروبا وفي الغرب هناك سيطرة من لوبي اليهودية السياسية. لماذا أقول يهودية سياسية؟ لأنني أشبه اليهودية السياسية بالإسلام السياسي، أي أن ليست هناك علاقة بين الإسلام والإسلام السياسي، والعدو الأكبر للإسلام والمسلمين هو الإسلام السياسي. الضحية الكبرى للإسلام السياسي هم المسلمين. وبصورة ذاتها اليهودية السياسية ليست لها أي علاقة باليهودية، والضحية الأولى لليهودية السياسية هم اليهود أنفسهم. وأذكر ما حدث في الحرب العالمية الثانية، معاهدة الهافارا التي اتفقت المؤسسة الصهيونية مع النازيين لقتل اليهود
الفقراء
بالطبع وللدفع دفع اليهود الأشكناز إلى العودة إلى أو الذهاب أو الهجرة إلى فلسطين. وهناك نوع من التقارب بين النازية وبين الصهيونية. روجيه جارودي كان من الذين فضحوا الأمور في كتابه وأزعج كل الدعاية التي تقوم بها اليهودية السياسية، فلذلك حورب، فلذلك طرد، فلذلك أقيمت عليه هذه الحملة وهذه الشكوى والدعوة أمام المحكمة التي نحن نعرف أن الجميع وللأسف في أوروبا عامة وفي فرنسا يرضخون إلى اللوبيات، أي المجموعات الضغط التي تمارس سواء على المحاكم أو على السياسيين أو غيره. أعطيك مثال آخر، عندما تحدثت عن جوماري لوبان، جوماري لوبان أقيمت كل هذه الحملة ضده لأنه ليس فقط شكك بل استعمل بعض العبارات التي ترجمت من قبل المجموعات التي هي تحت سيطرة اليهودية السياسية كأنها معادية للسامية. فلذلك قيمت كل هذه الشيطنة حول شخصية جون ماري لوبين. نحن نذكر في 2002 كيف كان الشارع الفرنسي حرك خوفا من أن يصل جون ماري لوبين إلى سدة الحكم، وكيف تم انتخاب الرئيس السابق جاك شيراك بأكثر من 85% من الأصوات له. عندما يتم انتقاد بعض الدول في هذه الأرقام نرى هذا الرقم في الانتخاب في فرنسا. ووصل الأمر بعد أن انتهت، ليس انتهت فقط مدة رئاسة جون ماري لوبين للحزب الذي أسسه، بل أصبح متقدما في السن وأراد إقامة تغيير في الحزب. فوصلت ابنته مارين ودفعها هو بالطبع لكي تكون مرشحة، وتم انتخابها كرئيسة للحزب. فمارين لوبين محاولة منها لأن تزيح هذه الشيطنة عن الحزب كان عليها أن تدين والدها بكل التصريحات التي كان يقوم بها،
ولم يشفع لها ذلك أيضا الأمر
للأسف. يعني
للأسف بكل الأحوال تبقى هي يعني تعتبر
للأسف لأن اسمها لوبين، وهذا ما قلته لها. وفي السابق عندما تحدثت ربما للعربية وقلت أن مارين لوبين انجبرت لكي تقوم بهذا التصرف والتقرب من وسائل الإعلام ومن بعض المجموعات لتصل إلى الحكم، فاعتبرت أنا كمعاد للسامية. ولكن اليوم الجميع عندما يتكلم عن جوردان بارديلا الذي هو الآن بعد استقالة مارين لوبين من رئاسة الحزب ودفعه ليكون الرئيس لهذا الحزب في مدة قصيرة ثم تم انتخابه مجددا كرئيس الحزب، الجميع يقول في الصحف في فرنسا أنه يتقرب من مائر حبيب الذي هو كان النائب السابق الإسرائيلي الفرنسي في البرلمان الفرنسي. عليك أن تفهم أو المشاهدين أن يفهمون، أنا لم أفهم شيء، كيف نكون إسرائيلي في النائب إسرائيلي في البرلمان الفرنسي ونعمل لمصلحة إسرائيل داخل البرلمان الفرنسي. هذا نضعها على جنب. فكان من جوردان بارديلا أن يتقرب من كل هذه المجموعات لإضعاف مارين لوبين، وبهذه الطريقة قامت مارين لوبين كما يفعل اليوم جوردان بارديلا باللجوء إلى الخضوع إلى بعض المجموعات للوصول، ودفعها ذلك بطرد والدها مؤسس حزب الجبهة الوطنية من الحزب الذي أسسه، وذلك فقط لأنه اتهم وحورت بعد تصاريحه وجمله إلى أنها معادية للسامية، إلى أنها كراهية، إلى أنها عنصرية، ووضعته خارج الحزب. أين هي حرية الفكر في أوروبا؟
لتذكير مشاهدينا كيف نجا الجارودي من السجن؟ ما هي
لأنه في المرحلة التي كان هو ملاحق فيها لم تكن القوانين صارمة بالطريقة التي هي حالية.
أعتقد أن دولة قطر لعبت دورا في تمويل المحامين الذين دافعوا أعتقد عن السيد جارودي.
ليس فقط أنا أعتقد أن في محكمة الجنايات بعد الخبرة هي حسب القضاة الذين تقع عليهم حسب بالطبع أيضا النظرة التي ينظر إليها القضاء في مرحلة ما. هذا ما ساعد أيضا جارودي لي عوقبا، لا أنا لا أقول أنه لم يعاقب،
بغرامة
غرامة قوية قضت عليه أكثر من السجن، لأنك في السجن تخرج وتستطيع أن تعيش، ولكن إذا الغرامة كبيرة تجبر أن تبيع منزلك، تجبر أن لا يكون لك مال للعيش بطريقة عادية، وهذا ما حصل له وهذا ما حصل أيضا لأرملته.
نعم، بالعودة إلى فترة حقبة بطرس غالي أمين العام للأمم المتحدة، برأيكم تفكك الاتحاد السوفيتي كم لعب دورا في إضعاف الأمم المتحدة؟ لأنه أصبحت الأمم المتحدة وكأنها منصة فقط للطغاة في النقل، يعني هم يصدرون القرارات أو لا يصدرونها، يتدخلون في الدول، يحتلون دول، يفرضون حصارات على دول، وهذا شهدناه في العراق وفي ليبيا وفي مناطق أخرى من العالم. كيف أثر هذا الانهيار على الأمم المتحدة؟
هذا سؤال مهم جدا. تحولت المنظمة العالمية أي الأمم المتحدة تدريجيا إلى منظمة تحت الوصاية الأمريكية التي تمارس هيمنة القطب الواحد. كيف حدث ذلك؟ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بأنها هي الوحيدة التي تستعمل حق الفيتو، هي الوحيدة التي تسيطر على الأكثرية داخل مجلس الأمن الذي هو مؤلف من 15 عضوا، منهم 5 أعضاء لديهم حق الفيتو. كانت أي الولايات المتحدة الأمريكية أي العالم الأنجلوساكسوني، لأننا نحن ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تعمل مع حليفها البريطاني، أي بريطانيا هي كانت أساس العالم الأنجلوساكسوني، الآن تعمل وراء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه طريقة تصرف الأنجلوساكسونيين، لا يريدون دائما الظهور أمام الشاشة ويضعون أحد ويعملون وراءها. فلذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي على الشاشة، ولكن وراء ذلك كل هذه الآلة الأنجلوساكسونية. بالطبع هناك تبعية فرنسية مع، ولذلك كانت الأكثرية داخل مجلس الأمن تحت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. ثم الجميع يعلم حدثت الحرب في يوغوسلافيا أو يوغوسلافيا السابقة، وكانت هناك معاهدة دايتون لإنهاء هذه الحرب، وهذه الحرب أقيمت ضد روسيا خوفا من أن تلتحق يوغوسلافيا السابقة بروسيا بعد أن تغير النظام منها من الشيوعي إلى عالم إلى دولة حرة. فلذلك كانت هذه الحرب، قيمة هذه الحرب لتفكيك يوغوسلافيا وللقضاء على هذه الدول التي لديها التأثير سواء في أوروبا أو في العالم. وبعد اتفاقية دايتون التي باركتها الولايات المتحدة الأمريكية أصبح المفكرون يتحدثون عن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بوليس العالم أي المتحكم في العالم. ومنذ ذلك الوقت بدأت تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخروقات للقانون الدولي العام، وتقوم بضغوطات حتى على المنظمة الدولية أي منظمة الأمم المتحدة بالضغط على الدكتور بطرس غالي الذي كان تفرض عليه بعض الأوقات الخطابات الذي كان يكتشفها وهو
في المصعد ويقول لا هذه الجملة لا أريد أن أقولها، فكانوا يجبرونه أن يقول بعض الجمل وكان لا يتردد بشطب بعض الجمل من الخطابات التي كانت تفرض عليه لكي يقرأها. كانت لديه علاقة صعبة جدا مع السيدة مادلين أولبرايت، مثل ما شرحت لكم مع قصة قانا، مجزرة قانا في جنوب لبنان، في مشاكل في رواندا عندما استاء من هذا المجتمع الدولي الذي كان يدين حتى وصوله إلى 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 إمانة عام الأمم المتحدة ما حصل في الحرب العالمية الثانية من الإبادة وغيرها، وكانت هناك إبادة أيضا في رواندا. فكان من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول له نحن أردناك، هو بالإنجليزية يسمى General Secretary أي السكرتير العام، General تذكر الجنرال في الجيش، السكرتيري تشكل السكرتير، كانوا يقولون نحن نريدك سكرتيرا فأنت بينت جنرال. فمنذ ذلك الحين كان الصدام الكبير بين الدكتور بطرس غالي وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت أن تنهي هذه الصورة وهذا الدور للأمم المتحدة أن تكون محافظة على احترام القوانين والقواعد الدولية.
ولكن في نفس الوقت هنالك اتهامات للدكتور غالي تقول انه لاعتبارات دينية بصفته مسيحيا كان ينحاز الى الصرب على حساب المسلمين، هل هذا صحيح؟
هذا كلام خطأ واريد ان اصححه. لماذا؟ الدكتور بطرس غالي كان يريد ان تنتهي هذه الحرب لأنها حرب كانت مفتعلة لإقامة البلبلة بين شعب ينتمي إلى دولة واحدة، وكان يعتبر أن كل اليوغوسلافيين هم يوغوسلافيين، وكان ضد هذه الفكرة التي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع إلى الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. الدكتور بطرس غالي كان ينتقد كل هذه الأفكار، كان ينتقد أيضا الصربيين الذين هم أرثوذكسيين في مسألة في المشكلة مع الكرواتيين الذين هم كاثوليكيين. وكان يقول للجميع يجب أن تجتمعوا جميعا.
هنالك ما يسمى بالقوة الأمريكية الناعمة، هل المقصود فيها أيضا علاقتها مع CIA؟
بالطبع يجب أن نفهم شيء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الأمريكية، هناك الدبلوماسية الرسمية الخارجية التصريح التي نراها، هناك القوة ما نسميها الدولة العميقة، البنتاغون وجنرالات الجيش أو غيرها. هذا ما شرحه لي الدكتور بطرس غالي أنه مارسها على الأرض وعانى منها
لمسها.
وهناك المخابرات، جهاز المخابرات الأمريكية الذي يتحكم جدا بالسياسات الخارجية الأمريكية، وداخل CIA هناك ما يسمى السوفت باور. أعطيك مثل جورج سوروس الذي يبدو بعض الأوقات كأنه يقوم بأعمال
خيرية
ومن جهة أخرى ينتقد من بعض الأمريكيين بأنه هو يطور بعض الأفكار التي لا تتكافأ مع الأفكار الأمريكية، ولكن هذا خطأ تام لأنه يعمل تحت الجهاز المخابرات الأمريكية. وأذكرك بلانسكي أي مشروع لانسكي، أي الطريقة التي تستعمل فيها CIA المخدرات، استعملتها خاصة في الأفغانستان، وتقوم هي بأخذ هذه المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بنقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها وبيعها إلى المستهلك الفقير الأمريكي لكي تأخذ هذه الأموال من وراءه وتستعمل هذه الأموال لإقامة بلبلات في دول أخرى في العالم. هذا ما تقوم به مافيا CIA الأمريكية. وربما هنا يجب أن نذكر ما قاله أيضا السيد ستيف بانون الذي كان مستشار الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، عندما قال أن السي آي آي الأمريكية مغلغلة من قبل الموساد الإسرائيلي وتتلقى أوامرها من قبل الموساد الإسرائيلي. لذلك أقول أن هناك علاقة وطيدة بين اليهودية السياسية المتحكمة في السياسة الأمريكية، سواء بواسطة الأيباك، ولكن أيضا كما قالها السيد ستيف بانون بواسطة هذا التغلغل داخل المخابرات الأمريكية مثل السي آي آي الأمريكية، التي الجميع يعلم الدور الذي لعبته، لا سيما أيضا في الربيع العربي. عندما تتحدث عن هذه القوة الناعمة، يجب أن نذكر الدور الكبير الذي لعبه جورج سوروس في ما يسمى بالربيع العربي، الذي تبين لنا أنه ليس ربيع ولا حتى ليس خريف، بل هو شتاء قارس أكثر من شتاء سيبيريا في روسيا هنا.
والفرنسي برنار
أنري ليفي. اليوم برنار أنري ليفي، يجب ربما هنا أن نذكر أن هناك دور كبير لعبته كل هذه المجموعة، أي مجموعة اليهودية السياسية، سواء السيد برنار أنري ليفي الذي يمثل ربما اليسار داخل هذه المنظمة. أنا لا أتكلم عن يمين ويسار عندما يقولون اليمين الإسرائيلي أو اليسار الإسرائيلي. هل في داعش في الإسلام السياسي يمين أو يسار؟ ليس هناك من يمين أو يسار، الجميع لديهم إيديولوجية متعصبة متشنجة، لديها الكراهية لمن ليس هو يتبع هذه الإيديولوجية. كذلك في الإيديولوجية اليهودية السياسية هناك تعصب، هناك كل ما ليس هو ينتمي إلى أو إلى ويحترم هذه الإيديولوجية يعتبر كأنه نوع من أقل من الإنسان، ويجب التخلص منه. فلذلك هناك استعمال اليوم مثل السيد برنار أنري ليفي الذي قام بدفع هذه أنا أسميها الانقلابات التي حصلت في الدول العربية، وأيضا كان من الذين يدافعون عن الهجرة وفتح أبواب الهجرة في أوروبا وفي فرنسا إلى أعداد هائلة من المهاجرين، الذين خاصة في فرنسا مثلا التي لم تكن لها هذه الإمكانيات لأن تمتص هؤلاء الأجانب، وبعد ذلك يقولون اليوم مثلا هم ذاتهم أو السيد برنار أنري ليفي أو السيد إريك زامور الذي يمثل اليمين من اليهودية السياسية، أو أكثر من ذلك السيد جولي أندري، السيد جولي أندري الذي كان مثل برنار أنري ليفي على رأس منظمة يسارية كانت تلعب دور كبير في فتح الحدود الفرنسية لهذه الأعداد الهائلة من المهاجرين، واسمه جولي أندري. جولي أندري رئيس منظمة SOS راسيزم، أي نحن للدفاع ضد العنصرية،
مناهضة العنصرية. نعم.
واليوم تبين أن السيد جولي أندري هو ذاته الذي كان من اليسار في اليهودية السياسية ينتمي اليوم إلى أقصى اليمين، الذي يشيطنون الإسلام ويقومون بمزج الإسلام والإسلام السياسي والإرهاب والعرب خاصة. وخاصة نرى ذلك مثلا في خطاب السيد إريك زامور الذي لا يتحدث عن الإسلام بصورة عامة، يمزج الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ولكن ليس كل المسلمين، المسلمين العرب. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يأذي أذربيجان التي هي حليفة لإسرائيل، ونحن نلم أن أذربيجان هي التي تقوم
هذه معايير مزدوجة داخل المعايير المزدوجة.
بالطبع،
يعني معايير دبل مزدوج. دكتور، الحديث ممتع طبعا حول هذه القضايا، لكن الوقت
يداهمنا
حتى نتحكم به. إذن مشروع المخابرات ومؤامراتها ونشاطها العالمي، هل مرتبط أيضا بما يسمى بمشروع هنري كيسينجر الذي توفي عن قرن قبل فترة ليست بالبعيدة؟ أعتقد قبل عام توفي.
صح.
نعم.
أنا تعرفت على هنري كيسنجر عند الدكتور بطرس غالي سنة 1993، وأذكر شيء قاله لي عندما تحدثنا عن لبنان وغيرها، وكانت ملاحظته مخيفة في سنة 1993، وقلته بعد ذلك إلى العماد ميشيل عون الذي كان لاجئ في فرنسا. قال لي: أنت الشاب اللبناني المسيحي الماروني، انسى لبنان بلدك، تعال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نعطيك جنسية أمريكية، أو إذا أردت نستطيع أن نعطيك جنسية أوروبية أخرى، لبنان سيصبح دولة مسلمة شيعية. وهذا ما افتعلوه في أواخر الستينات بداية السبعينات بالتخويف للبنانيين بإقامة البلبلة بين كل الطوائف. المشروع هذا هو يهاجروا. المشروع ليهاجروا
وليكرمت. يعني إفراغ لبنان من مسيحية
لأخر يريدون. المشروع مشروع هنري كيسنجر، فصله لأكثر المرحوم ريمو إدي الذي كان زعيم حزب لبناني وطني، فكان هو دائما يقول لي أن مشروع هنري كيسنجر أو بريجينسكي أو اليهودية السياسية التي تقوم بفكرة ما يحدث اليوم حاليا، إريتس إسرائيل، أرض إسرائيل، ولكن إسرائيل الكبرى التي هي من النيل إلى الفرات. والفكرة هي إثارة كل هذه الطوائف أو المذاهب المتواجدة في الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط غير أوروبا، ليست لدينا أكثرية كاثوليكية مثل فرنسا أو أكثرية أنجليكانية بروتستانتية في بريطانيا أو أكثرية أرثوذكسية مثل روسيا أو اليونان، لكن هناك تعدد من كل هذه الطوائف والمذاهب يعيشون مع بعضهم البعض. وكانت كان الخطأ من العثمانيين الذين بنوا الأمبراطورية العثمانية على حكم الملات، أي كل ملة، أي كي كل طائفة لديها نوع من الحكم الذاتي. وعشنا بعد ذلك عندما تحررنا من العثمانيين وتأسست هذه الدول على الطريقة التي فرضتها علينا الدول الأوروبية. فالمشروع الصهيوني هو إزالة كل هذه المؤسسات، كل هذه الحكومات، كل هذه الدول لإقامة دويلات طائفية أو عرقية مثل الأكراد وغيرهم من الأعراق التي ليست هي طائفة بالفكر الديني أو المذهبي، ولكن طائفة عرقية.
يعني برنار ليفي معروف أنه حضر الاستفتاء الذي أقيم في إقليم كردستان العراق
بالطبع
من أجل الاستقلال، وحصل طبعا هذا الاستفتاء على نسبة عالية، لكن القيادة الكردية يعني يبدو أنها حسبت حساباتها أن الانفصال عن العراق قد يؤدي إلى كوارث، باعتبار أن تركيا وإيران لن يقبلوا بهذا. والآن هذا المشروع جار العمل عليه في سوريا كما ترون.
ليس فقط في سوريا، جرى في العراق. أسقط الرئيس القائد صدام حسين لأنه كان يدفع العراق إلى التقدم، أصبح العراق دولة متقدمة أكثر من بعد حتى الدول الأوروبية ماليا وغيرها. فالمشروع كان لإضعاف هذه الدولة ولإضعاف كل هذه الدول العربية، سواء العراق، سوريا، ليبيا. ما حدث ويحدث حاليا في ليبيا هو هذا المشروع، مشروع كيسنجر، مشروع بريجينسكي، وهو فرق تسد. هذا ما شاهدناه أيضا في دول الخليج، وهذا ما يريدون أيضا. ولذلك أنا أخاف جدا أيضا على دول الخليج، وهذا ما أقوله لأصدقائي في دول الخليج، انتبهوا على الفتنة، لأنه إذا لم تحصل هذه الفتنة بين الطوائف المختلفة، بين السنة والشيعة الذين يلعبون بذلك منذ بضعة سنوات، يقومون داخل المدرسة السنية الوحيدة الموحدة، سواء عند الملكيين أو حتى عند الوهابيين بالتقسيم. وهذا ما حصل في المشكلة التي حصلت وللأسف بين قطر والسعودية. إذن هذا هو المشروع. عندما تتحدث عن برنار أنري ليفي في الكردستان، هذا ما فعله أيضا في ليبيا، وهو الذي كان مع الإسلاميين، أي الإسلام السياسي. فلذلك أنا أربط الإسلام السياسي مع اليهودية السياسية.
وماذا تستفيد الولايات المتحدة من قيام لبنان شيعي؟ ما هو الربح؟
لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدفع إلى لبنان شيعي، ولكن السيد هنري كيسنجر عندما قال الدكتور بطرس غالي له أنني كنت مقرب من العماد ميشيل عون الذي كان لاجئ سياسي في فرنسا، كان يريد الدس في رأسي لكي أردد ذلك إلى العماد ميشيل عون للتخويف المسيحيين خاصة في لبنان، وهذه اللعبة التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية من أن لبنان تطغى عليه الشيعة ضد السنة، وهذا ما يحصل وحصل بعد مقتل الرئيس الحريري الذي اغتيل بالطريقة ذاتها الذي اغتيل بها السيد حسن نصر الله من داخل حزب الله، لأني أنا أقول من الذي قتل أو اغتال السيد حسن نصر الله هو حزب الله، هو الناس من داخل عملاء من الداخل في حزب الله بالطريقة ذاتها الذي اغتيل بها السيد الحريري. ونحن نعرف أن الرئيس الحريري في الأول حملوا مسؤولية اغتياله سوريا، لماذا؟ لأن كان مشروع سياسي من وراء هذه العملية الإرهابية بعد أن أصبح لبنان من أفضل البلدان الآمنة، المشروع كان أن وصل الوقت إلى إعادة لبنان إلى البلبلة، فلذلك قاموا باغتيال الرئيس الحريري لإقامة هذه البلبلة علما أو فكرا بأن هذا سيؤدي ذلك إلى فتنة بين السنة والشيعة ولإخراج سوريا من لبنان التي كانت تحتل لبنان. يجب أن نذكر كان هناك احتلال بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية في الطائف هي التي كانت وباركت أن يعطى السلاح لحزب الله، هذه نقطة مهمة جدا، واليوم تغير كل شيء وأصبح حزب الله قامت عليه هذه الدعاية، وذلك بعد 2006 لشيطنته كما يفتعلونها دائما. إذن اغتيل الرئيس الحريري بالطريقة ذاتها التي اغتيل فيها بالصاروخ السيد حسن نصر الله بالناس داخل الحزب داخل المقاومة اللبنانية الذين تعاملوا مع الخارج الذين هم قاموا بهذه العملية التي هي عملية مخابراتية مثل عملية مخابراتية.
وفي هذه الحالة يمكن القول أن انفجار وفق نظريتكم انفجار المرفأ أيضا أو تفجير المرفأ
بيروت، القضية واضحة لأنني كنت أنا في بيروت، الجميع عندما أتحدث معه عن مرفأ بيروت الجميع أقول 99% من الناس الذين أتحدث معهم سمعوا الطيران لمرتين قبل التفجير الذي حصل في المرفأ، هذا أول شيء. ثانيا الرئيس السابق الرئيس ميشيل عون العماد ميشيل عون هو الذي قال أنه عملية إرهابية طالت مرفأ بيروت. ثالثا الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب هو الذي قال أن هناك تفجير عملية إرهابية حصلت في مرفأ بيروت، ثم غير الحديث. حتى في إسرائيل نتنياهو هناك له تصريح أعدل عنه عندما قال عمليتنا في لبنان.
أوف.
هناك نقطة مهمة أكثر، هناك تحقيقات تقام في لبنان حول هذا التفجير. الوزير سيرجي لافروف قال لي أعطيناكم نحن الوحيدين، وذلك بعد الحرب في أوكرانيا، لأنه قبل ذلك لم يريد أن يعطوا الأدلة أو الصور،
صور الأقمار الصناعية.
أعطيناهم للسلطات اللبنانية، أي إلى وزير الخارجية السابق اللبناني. لماذا لا تستعمل هذه الصور؟ لماذا تكذبون على اللبنانيين وعلى الرأي العام؟ طرحت السؤال قبل 7 أكتوبر على أصدقاء لي من حزب الله، ولكن كان جوابهم مقنع. قالوا لي ماذا تريد؟ إذا استعملنا ذلك وكشفنا أن هي إسرائيل هي التي أو الكيان الصهيوني
هو الذي قام بهذه العملية، فنجبر أن نرد على ذلك وندخل لبنان في حرب، وذلك كان قبل 7 أكتوبر.
ولكن يعني أدخلوا لبنان في حرب؟
هذا السؤال المطروح أريد أن أستعمله ليجاوب لأكمل ما كنت أشرحه عن مرفأ بيروت وعن دخول حزب الله في الحرب. الجميع البعض في لبنان أو هناك عدد كبير يقول لو لم يدخل حزب الله لمساندة فلسطين بعد 7 أكتوبر فإسرائيل لم تكن تفكر بلبنان لإقامة أي شيء ضد لبنان، لأنها لا تفكر حتى بالحدود مع لبنان وغيرها، انسحبت وانتهى كل شيء. سؤال مطروح، كيف علمت إسرائيل 7 أو 8 سنوات قبل 7 أكتوبر أنه سيكون عملية 7 أكتوبر، أن حزب الله سيساند حماس أو الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية في غزة، فحضرت 7 سنوات أو 8 سنوات قبل 2023
البيجر؟
هل لديها بصارين؟ شرحوا لها وقالوا لها أن ستكون هناك عملية 7 أكتوبر. عملية البيجر، وأرجع لها لأكمل جوابي وسيكون قصير على السؤال الذي طرحته علي حول مسألة المرفأ وتفجير العملية الإرهابية التي ارتكبت في المرفأ. بالطبع ليست على المحققين أن يحققوا في كل النقاط التي أقولها لك، لأن هذه أنا محامي وهكذا نعمل في كل الملفات ونتساءل، ويجب علينا أن نطرح هذه السؤالات لنصل إلى الأجوبة. أنا أشاهد وشاهدت ولاحظت أن طريقة عملية المخابراتية، الأجهزة التي فعلوها للبيجر تشبه جدا عملية باخرة الرزوس التي أتت، وكيف ولماذا أتت إلى لبنان، ولماذا النترات، ومن هو من ورائها، ومن هي هذه الشركات الهندسة لكل هذه الشركات التي قامت بوضع النترات بواسطة هذه الباخرة التي لم تكن يجب أن تتوجه إلى لبنان، كانت من جورجيا ذاهبة إلى الموزمبيق فأتت إلى لبنان، ومن هم الأشخاص ولماذا أبقت هذه الباخرة، لماذا لم تتلف هذه المواد وبقيت في لبنان؟ ليس فقط اللبنانيين الذين هم، عندما نعلم أن يعني اللبنانيين
نحن قمنا بما يشبه العمل التحقيق الاستقصائي مع كابتن
الباخرة
وهو طبعا من أصول روسية أوكرانية ويعيش في الأراضي الروسية، وذكرنا تفاصيل جدا مملة ودقيقة يعني إلى حد الملل أقصد، حول كيف رست السفينة وأين رست ولماذا لم يأتوا لتفريغ شحنتها وكيف تعرضت إلى العقوبات وكيف أنهم يعني كادوا يموتون جوعا لأنها كانت محاصرة. هنالك تفاصيل كثيرة على أي حال، أيضا هاي ممكن أن تضاف إلى ملف التحقيق إذا السلطات اللبنانية قررت أن تستفيد من الصور الأقمار الصناعية. ما دمنا في قضية التآمر وحياكة المؤامرات ودور الدول في تخريب أمم بأكملها، هنالك اتهامات توجه لساركوزي بتدبير مقتل معمر القذافي. نحن شاهدنا الصور طبعا، هنالك غوغاء ظهرت فجأة وسحبته من مكان ما وبدأت التنكيل به وإلى أن توفي بين أيديهم. ما مدى صحة هذه الفرضية؟ وقبل ذلك أنه هو مول حملة، يعني أصبح هذا واضح أن القذافي هو الذي مول حملة ساركوزي.
طبعا بالنسبة لهذه النقطة، حتى القضاء الفرنسي، حتى بعض الشخصيات الفرنسية التي أعرفها أنا أكدت ذلك حصولي على المال، خاصة أيضا أداء الموت المفاجئ للسيد تقي الدين في في في
من لبنان. هو تقي الدين؟
طيب سيد زياد تقي الدين هو لبناني الأصل، هو عمل نوع من الوسيط بين الرئيس ساركوزي والرئيس المرحوم القذافي، وهو الذي حضر كل هذه الاجتماعات، والذي حتى وكل أن يحمل حقيبة المال ويأتي بها إلى فرنسا، وهو الذي كان من وراء الشكوى الأولى أو الاتهامات الأولى التي حصلت في هذه القضية، والتي دفعته إلى البوح والحديث عن ذلك، وقامت كل هذه القضية استنادا إلى ما قاله زياد.
هو الذي بادر يعني
هو الذي بادر في هذه الشكوى، الكشف عن هذه القضية.
ما هي دوافعه؟
دوافعه
لم يحصل على الكوموشن مثلا؟
هناك مشاكل، هو لم يكن شخص سهل الميراث. أنا تعرفت عليه مرة واحدة مع ابن أخ رئيس
ابن بيروت. هو ابن
هو من جبل لبنان، من جبل لبنان، ولكنه كان يعيش في فرنسا. كان ذكي جدا، له علاقات قوية خاصة مع الرئيس السابق القذافي. والمفاجئ في هذه القضية أنه هو قام أيضا بالتصريح لقاضي التحقيق بشيء، ولكن بعد ذلك عندما ذهب إلى لبنان لأنه وجد نفسه بأن هناك خطر عليه، غير ما قاله أي أمام القضاء الفرنسي في لبنان، ولكن غير مجددا ما قاله مجددا في لبنان، لأنه اعترف أن هناك مبلغ كان سيحصل عليه من السيد ساركوزي، ولكنه تكلم ولم يأخذ كل هذا المبلغ. فأعاد إلى الكرة الأولى، إلى ما قاله في البداية. ولكن الذي يدفعنا إلى التساؤل هو التالي، هو كيف، هل هناك تحقيق جرى بحول موت السيد زياد تقي الدين 48 ساعة من أن يطلق الكلام بقضية ساركوزي، الحكم بقضية ساركوزي 48 ساعة قبل أن
توفي في ظروف غامضة
في لبنان. في لبنان بالنسبة لي هناك ظروف، مش ليس فقط لي، لعدد كبير من
كم يبلغ من العمر حين توفي؟
هو أصغر مني بأقل من الستينات، ولكن كان هذا ما كان يقوله، كان يريد بعد المحكمة لكي يخرج هو من كل هذه القضية، بعد أن تقر المحكمة بهذا القرار ضد ساركوزي، كان يريد أن يتكلم، وذلك يكسر الاستئناف أو ما سيستند إليه الرئيس ساركوزي في الاستئناف في هذه القضية. لذلك هناك تساؤلات، وعلينا نحن، أنا كمحامي، أن أطرح هذه التساؤلات حول هذه القضية.
ساركوزي ينفي أنه تلقى أموالا،
ينفي كل شيء،
بينما
ولكنه لا ينفي كيف وصل إلى
هو الذي نقل له الأموال.
بالطبع هناك قضية أخرى،
الشاهد الرئيسي إذن بالقضية.
بالطبع
هو الوحيد،
هو الوحيد. ولكن هناك قضية أخرى متعلقة أيضا في ليبيا، وهناك تساؤلات حولها، هي قضية صلاح البشير الذي كان من مستشاري السيد أو الرئيس القذافي، الذي كان في موسكو. عرفته على بعض الشخصيات في موسكو الكبرى، وكنت أحضر له أن تكون له إقامة في روسيا، فتوجه إلى جنوب أفريقيا لأنه كان واضع بعض المال هناك لكي يأخذ من هذه الأموال ويستفيد منها عندما يعيش، عندما سيمكس في روسيا. وعندما ذهب إلى جنوب أفريقيا حدثت محاولة اغتيال له، كانت اغتيال، نجا منها، كان بين الحياة والموت، ثم نقل بواسطة المخابرات الفرنسية إلى دولة الإمارات، بعدما هو طلب أن يذهب إلى دولة الإمارات و طبب في أبوظبي. ولماذا؟ لأنه كان يريد أن يلقي بشهادة أمام القضاء الفرنسي ولكن في ألمانيا، لأنه لم يريد أن يذهب إلى فرنسا لأسباب أمنية أيضا ومخابراتية، فأراد أن يذهب إلى ألمانيا ليلتقي بقاضي التحقيق هناك. فتم هذه محاولة الاغتيال ولم تنجح ضده أيضا في إطار هذه القضية،
قضية لساركوزي
والأموال
وأيضا ساركوزي. كان مقربا من القذافي،
كان هو المستشار والمترجم للقذافي، هو ليبي كان ومن كبار موظفي الدولة. الآن بالنسبة لمقتل السيد أو الرئيس القذافي، استنادا إلى السيد رولان دوما، الطريقة التي قتل فيها القذافي تذكره طرق التي تمارسها وحدات الأجهزة المخابراتية الخارجية الفرنسية في ليبيا. فهو يتساءل إذا لم يكن القرار أمريكي طلب من نيكولا ساركوزي الذي هو كان مرشح الولايات المتحدة الأمريكية واليد اليمين للولايات المتحدة الأمريكية لكي يقتل القذافي
عن طريق
الغوغاء، وخاصة أن القضية كانت بيد الناتو كما تعلم في ليبيا، وهناك دور كبير للناتو في ليبيا. وأقول هذا استنادا إلى رولان دوما، وكتبها أيضا أعتقد في كتابه أن يعني هو يعتقد أنه للأسف قامت فرنسا بسياسة مازوشيستية، أي مضادة لمصالحها الشخصية، بالانتهاء مع ساركوزي. ونحن نعلم للأسف أن مع سقوط ليبيا سقطت حدود لأفريقيا،
أوروبا عارية أمام المهاجرين.
هذا ما قاله أيضا القائد القذافي في 14/3/2011.
نعم وقالها لنا حين أجرينا معهم آخر مقابلة قبل رحيله، أنه أوروبا سوف تندم.
صح
لأنه إحنا حاجز أمام التدفق الهجرة. على أي حال، إذن وساركوزي طبعا هو ليس فرنسيا، يعني ليس ساكسونيا، أعتقد هو أيضا من القبيلة ذاتها.
صح، هو متأثر بجده والد أمه الذي هو كان صهيوني، يهودي صهيوني.
نعم،
لأن
من
هناك
أصول مجرية.
من أصول من تسالونيكي، من اليونان
سالونيك.
وهو من الكبار المفكرين من مؤسسي الكيان الصهيوني،
الجد.
وهو كان متأثر به لأن والدته ووالده طلقا وعاش مع والدته، وكان التأثير له صورة الأب كانت صورة الجد الذي كان يعيش به، وتأثر بهذه الأفكار، ولذلك لديه هذا الاندفاع كان بالنسبة لإسرائيل. وليس هو لوحده، هناك عدة أشخاص في فرنسا مثل فانسون بولوري الذي هو متأثر أيضا بجدته، السيدة جولدسميت التي كانت عضو في المخابرات الموساد من مؤسسي إسرائيل، حتى ولو والده كان مسيحي كاثوليكي، ولذلك أسس التلفزيون السي نيوز في فرنسا، والبعض يسميها آي نيوز، أي إسرائيلي نيوز، لأنها لا تفعل إلا بالمدافعة عن إسرائيل، بل لمن تتحدث عن القضايا في فرنسا، وكل ذلك داخل تحت إطار برنامج اليمين أو أقصى اليمين في فرنسا وفي أوروبا، الذي كان يمين قومي يدافع عن القوميات داخل كل بلد، أصبح اليوم يدافع عن الصهيونية ويصبح أكثر صهيونيا من اليهود الصهاينة.
بالعودة إلى لبنان الآن، يعني أصبح لدينا ملفان ينبغي الكشف عنهما بشكل واضح، ملف اغتيال الحريري وملف التفجير في المرفأ. هنالك ملف حي مستمر هي الأزمة المالية.
نعم،
من يقف وراء هذه الأزمة المالية؟
يقولون الفساد الذي أدى بلبنان إلى هذه المشكلة، يقولون أن الدولة اللبنانية التي هي فلست هي أدت إلى ذلك. أنا لدي سؤال. اليوم فرنسا لا عندها دين 3482 مليار يورو، أي فوق 3 تريليون دين لفرنسا.
داخلي ولا خارجي؟
خارجي.
3 تريليون؟
فوق 3 تريليون، 3482 مليار يورو،
يعني 3 تريليون ونصف
تقريبا. ونصف. ليس لفرنسا، لأن نيكولا ساركوزي باع ذهب فرنسا إلى الولايات المتحدة وغيرها. ليس هناك تغطية لفرنسا من الذهب كما كانت في السابق، ما كان يفكر به وكان عمل عليه الجنرال دوغول. بينما بلبنان هناك تغطية الذهب، هناك أيضا تملك الدولة بعد الأماكن وتستطيع الاستفادة منها. الفساد موجود في كل مكان. لن أنا شخصيا لا أقتنع بأن الفساد أتى بلبنان منذ التسعينات أو منذ الألفين. الفساد موجود دائما،
نعم.
وربما زاد أكثر، ولكن هناك دور لعبه الخارج، أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لعدم دعم الدولة اللبنانية كما يجب. وكانوا يقولون يأخذون كي يبرئ لتبرير ذلك بأن هناك فساد في لبنان. فلماذا لا؟ في فرنسا هناك فساد، في اليونان فساد، في إيطاليا هناك فساد ومافيات. أنتم الذين أردتم أن تفتعلوا أزمة مالية. الأزمة المالية أثرت على الأحوال الاقتصادية، الأحوال الاقتصادية دفعت الشعب إلى الخوف أكثر، النوع من الوهلة التي أثرت أكثر على المال. والليرة اللبنانية سقطت من 1500 للدولار إلى 100,000 ليرة اليوم. إذن هناك دور خارجي دفع، بالطبع هذه الثمرة هي موجودة في الشجرة، ولكن هز الشخص الخارجي هذه الشجرة لتقع هذه الثمرة على الأرض. وهذا ما حصل في لبنان، هزوا هذه الثمار، وكانوا يعملون أيضا لتضعيف أيضا البنوك والتحويلات، خاصة بطريقة عنصرية. مثلا اسمي إيلي حاتم، حيلي مقارب إلى اسم علي. إذا كنت أريد أن أحول إلى لبنان فيقولون ربما إيلي هو اسم علي، أي علي هو من الطائفة الشيعية، الطائفة الشيعية هي مقربة من حزب الله، إذن فسنوقف هذه التحويلات. هذا ما حصل في لبنان للأسف، لتضعيف البنوك وأيضا تضعيف الدولة وعدم دعم الدولة. أي دولة في العالم غير بعض الدول مثل الصين حاليا أو الجزائر أو غيرها ليست متدينة، هناك ديون لهذه الدول، ولكن كانت هناك إرادة سياسية، والذي تستطيعون ربما أن تقوموا معه بحوار حول ذلك هو السيد لدريون الذي فهم كل هذه القضية وفهم أن ليس فقط اللبنانيون هم المسؤولين عن ذلك، بل أيضا المجتمع الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومن وراءهما، من وراءهما؟ الولايات المتحدة الأمريكية واللوبيات التي هي تتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية، التي كانت تريد القضاء نهائيا على لبنان لتنفيذ مشروع سياسي.
ولكن أين تلاشى ذهب لبنان الاحتياطي الذهبي؟
هو موجود حاليا في لبنان،
ولكن أي دور له إذن؟
هو الشيء الوحيد الذي أنا أعتمد عليه، ولذلك أقول أنه ليس خوف حاليا على لبنان، أن الذهب موجود، هو في البنك المركزي أو موضوع في مكان آخر، ولكن تحت الحماية، ولكن قانونيا هو موجود هو من ما نسميه محتويات الدولة اللبنانية، فلذلك
أصولها
صح. يعتبر لبنان أعتقد بين 10 أو 15 بلد في العالم الذي يحتوي على فوق 200 طن من الذهب إذا لم أخطأ بالطبع، ولكن ليس هناك خوف.
يعني تعتقدون أنه بالإمكان حل هذه الأزمة، أزمة الأزمة المالية المصرية.
الأزمة المالية في لبنان، أنا أقول لك شيء، لبنان للأسف أصبح مستعمرة أمريكية. عندما تذهب في لبنان تدفع في الدولار، عندما تتحدث سياسيا بما في ذلك حزب الله، بما في هناك الأحزاب الأخرى، يتحدثون عن الدور الأمريكي، يخافون من ما هو الولايات المتحدة الأمريكية. الحلم لديهم بالحديث والمحادثات هم الولايات المتحدة الأمريكية. إذا يريدون حل القضية مع الكيان الصهيوني، يريدون أن يقوموا بالمباحثات وتتحدثون عن الدور أو الوساطة الأمريكية. ولكن نعم. من هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي حليف العدو الصهيوني. أنتم تقومون وتتكلون على حليف العدوكم، حليف عدوكم هو عدوكم أيضا. إذن لا حل لأي شيء في لبنان إلا إذا خرج لبنان من هذا الطغيان الصهيوني الأمريكي الأنجلوساكسوني وانفتح على الصين. الصين تستطيع اليوم شراء الدين اللبناني والاستثمار في لبنان كما كانت يعني تريد أيضا أن تستثمر.
أمر معلن أم في بين تحت الطاولة؟
معلن، وأنا كلفت بذلك، وتحدثت مع العماد ميشيل عون في أواخر 2020 فقال لي وماذا أفعل مع الأمريكان والولايات المتحدة الأمريكية؟ أنت ساذج أو لا؟ كان يخاف، في هناك إرهاب فكري يمارس على اللبنانيين، على كل الأحزاب اللبنانيين البعض للأسف.
وما هو مكسب الصين من هذا؟
تستطيع الاستثمار، وهو انفتاح الصين على البحر الأبيض المتوسط. الصين كانت تحلم بطريق الحرير.
نعم،
طريق
نعم.
الحرير الذي كان يمر في سوريا،
طريق واحد جسر واحد،
طريق نعم. واحد جسر واحد، وهذا ما كان رسمته حول السفارة الصينية في دمشق.
نعم نعم.
فهذه كان هذا الفكر الصيني، ولكن الصين لا تفعل مثل الولايات المتحدة نعم. الأمريكية، تضع السلاح على رأس السياسيين كما يفعل براك الذي
يعني
يعتبر نفسه من أصل لبناني.
أيضا قوة ناعمة،
هي قوة ناعمة بالطبع، وهي ناعمة، هي ناعمة.
نعم.
أنا أفضل الناعمين على
وهم يعني شعب دؤوب على أي حال. فيما يتعلق ب وأنتم كنتم أو لا تزالون محاميا في محكمة الجنايات الدولية، صدرت قرارات تجريم بحق القتلة في حكومة نتنياهو وعصابته، لكنها لم تنفذ. ما جدوا هذه القرارات؟
للأسف نحن نعيش في عالم لا تنفذ فيه أي قرارات، لا تحترم فيه أي قرارات، سواء من الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. لأن هناك فرق بين محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات تلاحق الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهناك محكمة العدل الدولية التي تلاحق الكيانات أو الدول التي هي معترف بها بالأمم المتحدة وتجرمها. لذلك أيضا هناك ملاحقة للكيان الصهيوني.
نعم، بالمناسبة هذا ما قاله الرئيس الوزراء السابق أولمرت
صح.
أنه يخشى أن تدان كل إسرائيل بسبب أعمالها.
هذا
في
شيء مهم
الغربية.
جدا
سيحصل. كيف يمكن للمحامين مثلكم الدوليين الدفع بهذا الاتجاه
اليوم؟ ما سيحصل للكيان الصهيوني هو ما حصل للكيان النازي. أي هناك محكمة نيرنبرغ التي أدانت الإيديولوجيا النازية.
نعم.
العنصرية التي قامت بمجازر كبيرة، وأكبر مجزرة كانت ضد اليهود الأشكناز.
نعم نعم.
بالطبع هناك كانت المنظمات الصهيونية بما في ذلك الجويش ايجنسي ومنظمة الصهيونية الدولية متعاملين بواسطة معاهد الهافارة مع النازية. اليوم هناك مثل محكمة نورنبرغ التي هي وريثة محكمة نورنبرغ، هي المحكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي، التي هي اليوم لديها شكوى وهي تلاحق هذه الشكوى حول هذا النظام، هذه الإيديولوجية الصهيونية التي قامت بمجازر ضد الإنسانية، أي مثل النازية. عندما يتحدث بعض الوزراء مثل جالانت الوزير السابق ويقول بأن الفلسطينيين هم حيوانات بأشكال إنسانية، عندما يقول بعض السياسيين أو حتى بعض الرجال الذين يعتبرون نفسهم أنهم رجال دين يجب أن نقتل الأولاد الفلسطينيين لأن هؤلاء الأطفال سيكبرون ويشكلون خطر.
هو كل شيء في فلسطين يعتبر هدف،
فلذلك
الزيتون والبشر والأطفال والآبار المياه كل شيء يعتبر بالنسبة لهم هدفا عدوا،
فلذلك يفقد هذا الكيان شرعيته ككيان صهيوني. لأن الصهيونية كما تفضلت حضرتك وعندما سألتني عن قرار الأمم المتحدة الجمعية العمومية للأمم المتحدة
من أشكال التمييز العنصري
من العنصرية، ليس شكل، هي عنصرية. كانت تعتبر عنصرية فستعتبر عنصرية وستمنع كما منعت النازية. والحل الوحيد لفلسطين هي إقامة دولة احترم فيها اليهود، المسيحيين، المسلمين، الدروز، الملحدين وغيرهم.
نعم دكتور، سؤال أخير، يعني هل تعتقدون بأن الآن هذه الانعطافة في الرأي العام العالمي ستخدم هذا الهدف؟
أعتقد أن اليوم الرأي العام الدولي وخاصة في عالمنا الحر الجديد المتعدد الأقطاب، ثانيا حتى العالم الذي هو تحت الدكتاتورية، أنا أتحدث لك مثلا عن إسبانيا، عن إيرلندا، عن دول أوروبية داخل الاتحاد الأوروبي التي هي تساند القضية الفلسطينية أكثر من بعض الدول العربية التي هي منساقة وتحت الطغيان الذي تسيطر عليه اليهودية السياسية ربما خوفا من هذه اللوبيات وغيرها. ولكن هناك دول أمريكا اللاتينية، هناك دول أفريقية، هناك روسيا، هناك الصين، هناك إيران، هناك الباكستان وغيرها.
والأمر يحتاج إلى وقفة عربية حقيقية
للأسف.
شعبية ورسمية. يعني إذا لا يوجد رهان على المواقف الرسمية فعلى الأقل المواقف الشعبية.
أنا ما أراه اليوم، أرى أن الدول الأوروبية، الدول الغربية، الدول الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية يساندون قضيتنا العربية الفلسطينية أكثر من بعض العرب عندنا وحتى بعض الفلسطينيين للأسف.
شكرا لكم دكتور، المحامي الدولي الدكتور إيليا حاتم، المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة، شكرا لكم على هذه الإضاءات، وهي ملفات غاية في الأهمية والخطورة، نتمنى أن نتناولها أيضا في مناسبة لاحقة. ولكم أعزائي المشاهدين، تابعونا واشتركوا في قناتنا، ستجدون الكثير في هذا البودكاست.